الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلامنا في هذه الجلسة عن موضوع مهم جدا لما له من الأثر في التطبيق الفقهي في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع أفعاله عليه الصلاة والسلام ومدى أفعاله العادية ومدى تأثيرها في الأحكام من جهة الأحكام التكليفية الخمسة. ولهذا سنتناول هذا الموضوع، لأنه موضوع في الأصل أصولي ولكنه في التطبيق فقهي وحديثي. فنتناول هذا الموضوع في أمور هي: أولا، ما معنى السنة التي تطلق على أفعاله عليه الصلاة والسلام؟ ومنها هذا الجانب، السنة في اللغة هي السيرة، الطريقة. سيرة الإنسان هي طريقته. وأما في الاصطلاح فعند المحدثين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير لواقعة ما، أو نقل عنه من صفات خلقية وخلقية، فهذا هو تعريفها عند المحدثين، فهم يتناولون كل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عند الأصوليين السنة هي قوله وفعله وتقريره مما له علاقة بالأحكام الفقهية. وأما عند الفقهاء إذا أطلقت السنة فإنها عندهم تقابل المندوب أو المستحب، تقابل الواجب. فالسنة عندهم هي المندوب أو المستحب، ويقابل حينئذ الواجب الذي لا بد منه. وتطلق عند علماء العقائد وعند علماء السلف حين الإطلاق على البدعة، ولهذا ألف السنة عند الخلال وغير ذلك من الكتب التي تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالبدع والكلام عليها. نجد أنهم يطلقون البدعة على ما خالف السنة على اختلاف في تعريف البدعة، لكن هذا هو مناط الإطلاق. الأمر الثاني أن المراد بالفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام بنقل صحيح على أنه فعله، كما جاء في حديث جابر: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل في قضاء الحاجة بيت المقدس. ومثل ما نقله أنس: استجمر النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود بثلاثة أحجار. فهم ينقلون فعله، وكما في صفة حجه وفي صفة صلاته ومعاملته فيما يتعلق بأفعاله التي تتعلق ب قيادة الصحابة رضي الله عنهم وتعليمه للناس. وهو إذن مقابل للقول، الفعل مقابل للقول، لأن الإنسان إما أن يقول وإما أن يفعل وإما أن يقر ما فعل عنده. فهذه مناطات السنة الثلاثة التي تتعلق بها التشريعات، وأيضا الصفات الخلقية يتعلق بها أيضا مناطات بعض الأحكام. الأمر الثالث في ما يتعلق بجانب هذه الجلسة هو مدى مدار أو السنة ماذا تمثل في الشريعة. السنة تمثل أنها ركن من أركان الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، ولهذا طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المصدران اللذان يمثلان التشريع في الجملة، ويلحق بهما الإجماع لما دل عليه من اعتباره، والقياس أيضا لما ورد فيهما من اعتباره أيضا. ولهذا فطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قطب السعادة عليها يدور، ومستقر النجاة عنهما أي عن طاعة الله وعن طاعة رسوله لا تحور. لهذا الله جل وعلا في آيات كثيرة إن جاء القرآن يبين بدلالة قطعية على أن السنة هي مدار من مدار الأحكام، وفي يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في قصة ابن مسعود لما لعن الواصلة والمستوصلة قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بهذه الآية، والآيات في هذا كثيرة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولهذا ابن القيم في النونية يقرر هذا المعنى فيقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة داير ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله، مدار العبادة على السنة لا بالهوى والنفس والشيطان. ولهذا في تفسيري ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسنه أخلصه وأصوبه، ولا يكون صوابا إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى المقصود وهو أفعاله عليه الصلاة والسلام العادية التي هي مدار الحديث في هذه المحاضرة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو القسم الخاص به عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يفعل أفعالا لكنه قد ورد بما يبين أن هذا الفعل من خواصه عليه الصلاة والسلام، ويسميها العلماء خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم في هذا مؤلفات. فهذه الخصائص التي خص بها عليه الصلاة والسلام إما على سبيل التحريم عليه كأكل الصدقة، وإما على سبيل الإباحة من أصل قطعي في الشريعة، مثل ما أبيح له الزواج من أكثر من 4 نساء ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون من على سبيل الوجوب كما في قيام الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال المفسرون من الصحابة ومن بعدهم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أيضا صلاة الضحى واجبة عليه، قيل بهذا، وقيل بأن صلاة الوتر واجبة عليه، وأن الأضحية واجبة عليه. فهذا القسم هو من حيث إطلاقه لا يقتدى به عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع التأسي به، وهذا قد حكاه بعض العلماء على أنه إجماع. لكن التحقيق في هذا ما ذكره بعض أهل العلم من تفصيل يجمع بين الأدلة، هو أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على سبيل الإباحة، مثل الزواج بأكثر من 4 نساء، ومثل الوصال في رمضان بأن يصل الإفطار إلى السحور باليوم الثاني، فقد نهى عن الوصال وقال إنكم لستم كهيئتي إني أصبح أو أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فنهاهم قال لا تواصلوا، ونهى عنه نهيا جازما. ولما أصروا عليه واصل بهم كالمنكل بهم. ففي هذه الحالة لا يجوز ويحرم الاقتداء به. الصحيح أن الوصال محرم إلا إلى السحور، وأما الوصال يومين وأكثر فهذا محرم لأنه خلاف النهي. وهكذا أيضا الزواج بأكثر من 4 محرم لما ورد في الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو فهذا من خصائصه. الضرب الثاني من خصائصه هو ما يكون على سبيل الوجوب كما مثلنا في صلاة الليل، فهذا التحقيق فيه أنه يشرع الاقتداء به عليه الصلاة والسلام على سبيل السنية. الأمر الثالث ما حرم عليه وهو من خصائصه، فيشرع أيضا على التحقيق التأسي به على كما على التورع والتنزه عن مثلا في أكل الصدقة. إذن القسم الأول قلنا من الأفعال التشريعية التي جاءت وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كان خاصا به. القسم الثاني هو ما كان عاما ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر الأفعال التي وردت في السنن أنها عامة، والأصل عدم التخصيص. ولهذا نقرأ في بعض شراح الأحاديث في بعض المسائل الخلافية أن الفعل إذا اختلف مع القول، نحى بعض أهل العلم إلى أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال حينئذ الخصوصية لا بد لها من دليل يثبت هذه الخاصية، وإلا فالأصل العموم. كل ما كان من أمر وارد يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كلها خاصة، كلها عامة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في التشريع العموم. وحينئذ هذا القسم هو الذي سينبثق عنه موضوع المحاضرة أو التي هي الأفعال الجبلية. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العامة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهي الأفعال المتمحضة للمشروعية، وهذا مثل صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما في حجه قال خذوا عني مناسككم. وعلى هذا يقاس بقية الأفعال التي وردت في التشريع، فهذه يشرع ويقتدى به عليه الصلاة والسلام على سبيل إما على سبيل الوجوب إذا كان بيانا لواجب، إذا كان الفعل بيانا لواجب هذا هو التحقيق، وإن كان بيانا لمندوب فهو مندوب. والعلماء من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم المطلق اختلفوا هل يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب أو يقتضي الإباحة، والصحيح أنه يقتضي ما يدل عليه الأصل، فإن كان بيانا للصلاة وهي واجبة فكل ما يرد عنه من فعل فالأصل فيه الوجوب إلا بدليل يثبت أن هذا للاستحباب على فهم الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا نفهم بعض مستحبات الصلاة وبعض واجباتها وبعض مستحبات الحج وبعض واجباته وهكذا في سائر أمور أو أبواب الفقه. القسم الثاني وهو الأفعال الجبلية. الأفعال الجبلية هي التي تقتضيها طبيعة الإنسان وجبل عليها، وليس المراد بها التعبد، مثل القيام، القعود، المشي، الأكل، الشرب، النوم. فلا يأتي أحد ويقول والله أنا أقوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجلس اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنام اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعلماء في هذه الأمور قالوا هذه أفعال عادية، أفعال جبلية، أفعال بشرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأنه بشر، فيذهب ويمشي وينام ويأكل ويشرب لأن المتطلب لها حاجة الإنسان، ليس المراد بها التعبد إلا من جهات أخرى، وهي أن الإنسان يستعين بها على أمور دينه فتكون محمودة، لكن لا من حيث الفعل وإنما من حيث تعلقها بمقاصد أخرى، فينتفي حينئذ اتجاه الحكم من أخذه من الفعل إلى الدليل الخارج عن الفعل. إذن هذه الأفعال ماذا يكون موقف الإنسان منها؟ يكون موقف الإنسان منها الإباحة، فيباح لك أن تقوم وأن تجلس وأن تأكل وأن تشرب من حيث الأصل، لكن باعتبارات أخرى قد يكون الأكل واجب، قد يكون النوم واجب وهكذا، لكن نحن نتكلم من حيث ارتباطها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو الجبلي، فهو لا يعطي حكما وإنما على مدار الإباحة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على سبيل السنية، والحقيقة أن هذا الكلام فيه يعني نظر من حيث إن نظرت إلى أنه يسن لأنه فعل فهذا في الحقيقة فيه نظر، أما من حيث الأدلة الأخرى حينما قال أنام وأقوم وآكل وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن هذه الحيثية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه من حيث النوم أن الإنسان لا يتبتل ويكون قد سهر ليله كله للعبادة، فهذا خلاف السنة، لكن من حيث الفعل الجبلي لا ينتج لنا حكما بالندب، إنما المنتج لهذا الحكم هو دليل آخر. إذن الأفعال الجبلية عند جماهير أهل العلم هي على الإباحة، لكن لا بد لنا من ضوابط ثلاثة أو أربعة حسب الكلام الذي سنسمعه الآن. الضابط الأول هو أن هذه الأفعال قد يرد فيها من النبي صلى الله عليه وسلم صفات معينة وهيئات مخصوصة، فحينئذ هل يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ نقول نعم، يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الصفات التي في الأفعال الجبلية. وبالمثال يتضح المقال. الأكل من حيث هو، حينما يقدم لك الأكل لا تقول آكل كما يعني آكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فتتعبد بهذا، نقول هذا أمر من حيث هو على الإباحة. لكن كون الأكل باليمين، كون الأكل يكون فيه تسمية قبل الأكل، كون الأكل لا يكون وهو متكئ، فهذه الصفات في الفعل الجبلي ما دامت أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع فيها الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. فالجمهور على سبيل الندب والاستحباب، ولهذا تجد أن بعض شراح الحديث يقول هذا من الآداب وهو مستحب، لكن الصحيح أنه ينظر للأمر الخارج عن الفعل، عن الصفة هذه ماذا تدل. الأصل فيها أنها للاستحباب، لكن قد تكون للوجوب إذا ورد دليل لهذه الصفة يؤيد أنها واجبة. مثال الأكل باليمين، فلو أن إنسانا أكل بيساره لقلنا أنه حرام عليه، إذن يجب عليه أن يأكل بيمينه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأكل بشماله، ولا يجوز للإنسان أن يتبع خطوات الشيطان بآيات كثيرة تدل على النهي. فإذا من حيث هذه الحيثية فإننا نستفيد أن هذه الصفة واجبة. وهكذا التسمية، هل هي واجبة أو لا؟ قيل بوجوبها، لأن الفعل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال أمر بالتسمية قبل الأكل. فإذا هذه الصفات وهذه الهيئات التي تكون في هذا الفعل الذي أصله جبلي هي التي يتجه إليها حكم من الأحكام التكليفية. ومن أمثلة ذلك البول، أعزكم الله، قضاؤه بشري، لكن حينما نقول هل يأكل، هل يجوز له أن يبول وهو قائم أو قاعد؟ السنة ماذا وردت؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعني في غالب أحواله أنه يبول قاعدا. ولولا حديث أنه أتى سباطة قوم فبال قائما لكان الأمر للوجوب، وأنه يحرم البول قائما، ولكن الصحيح أنه لا يحرم، لأننا علمنا بالأدلة الأخرى أن فعله هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وأما الأحاديث الناهية عن البول قائما فهي أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. أيضا من الصفات التي ترد فيما يتعلق بالنوم، كيفية النوم وكيفية الأكل، كيفية الشرب، أنه يشرب قائما أو لا يشرب قائما، يشرب بيمينه، يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، أن يشرب ثلاثا. ولهذا بعض المحققين الحقيقة وصل إلى تحقيق جميل ودقيق وسديد فيما يتعلق بالصفات الواردة في الأفعال الجبلية، وهي أنها أو قال إنها على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن يرد أمر يدل على أن هذه الصفة مطلوبة، فهذا يكون للاستحباب أو للوجوب. وأمثل لهذا مثال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاثا، لما قال إنه هذا فعل، وهو فعل في أمر جبلي، صفة في فعل جبلي الذي هو الشرب، لكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ الغالب عند العلماء أنه على سبيل الندب، لأنه من الآداب، ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنه أهنأ وأمرأ. قال: الضرب الثاني أن يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة محافظة دائمة، لم ينقل عنها أنه أخل بها، مثل كونه ينام النوم الآن قلنا فعل جبلي، ولكن صفات هذا النوم كيف ينام على قفاه، ينام على بطنه، على جنبه الأيسر، على جنبه الأيمن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام على جنبه الأيمن، وكان يجعل خده الأيمن، يده اليمنى تحت خده الأيمن. فقالوا إن هذا على سبيل الاستحباب ويشرع فيه الاقتداء، لأنه استمر عليه الصلاة والسلام، فعلمنا أن هذه الصفة مطلوب فيها التعبد، مطلوب فيها الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أن يفعل الشيء لكن على سبيل المرة أو المرتين بدون قصد، مثل أنه استظل تحت شجرة في قضية لما نام تحت الشجرة وجاءه الرجل الذي اخترط سيفه، قال: من يمنعك مني يا محمد؟ فما نقول إن الإنسان يأتي إلى هذه الشجرة وينام فيها ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل كونه عليه الصلاة والسلام ذهب في الحج مع طريق البيداء، هل هذا يشرع أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام أو لا يشرع؟ نقول: جاء مرة واحدة لا تدل على أنه هناك مشروعية في الاقتداء. إذن بهذه الضوابط أو بهذه الأقسام أو الأضراب الثلاثة، يعني لخص لنا هذا المحقق قضية الصفة الواردة في الفعل، ولكن المدار هو أن ننظر لهذه الصفة أن الأصل فيها مشروعية الاقتداء، لكن هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ الغالب في الشراح دائما حينما يأتي في باب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، هم تكلموا عن آداب الخلاء، آداب قضاء الحاجة، آداب النوم، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب المشي، كان ينحدر كأنه ينحدر من صبب. فالإنسان هل يقتدي أو أن الله خلقه يمشي؟ نقول يعني الأمر في ذا متردد بين السنية وبين أنه فعل جبلي. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة من يرى فيه تماوتا في مشيه، ويقول إن صلى الله عليه وسلم كان يمشي كأنه ينحدر من صبب، أي من مكان عال، فيمشي بخطى سريعة وقوية. فإذا الأمر الأول من أو الضابط الأول من ضوابط الفعل الجبلي أن ألا يرد صفة معينة في هذا الفعل الجبلي، فحينئذ إن ورد صفة فيه فإنه الأصل فيه المشروعية. الأمر الثاني أو الضابط الثاني هو أن من الصفات للأفعال الجبلية ما يكون متعلقا بعبادة، إما في صلبها كجلسة الاستراحة، وإما وكمثلا في الحج حينما ركب وهو طائف، وحينما ركب وهو يسعى، وحينما ركب في عرفة على الناقة وركب واقفا. العلماء لهم كلام طويل هل يقتدى به أو لا يقتدى به في هذا. الحقيقة أن من طاف وهو راكب فالصحيح أن طوافه صحيح، لكن هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو لا، وهل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة، اختلف العلماء خلاف قوي. ولهذا قال بعضهم إنه لم يكن عليها وإنما لما ركبه اللحم، لكن الصحيح في هذه الصفات الواردة التي تكون إما في العبادة وإما في وسيلتها أنها تكون من حيث الإطلاق على المشروعية، إما على سبيل الوجوب مثل يعني بعض الفروع الفقهية، وإما على سبيل الندب، وهذا أكثر الأمور كما في جلسة الاستراحة، كما في الاتكاء على عصا بالنسبة للخطيب. قال بعض أهل العلم أنه يسن له لأنها اتخذها في حال الخطبة والخطبة عبادة، ومنها أيضا القيام في الخطبة على خلاف بين أهل العلم هل للوجوب أو للندب، اختلف العلماء على قولان. قالوا أصل القيام هو فعل جبلي، لكن لما ورد في عبادة دل على وجوبه، ويستدلون أو يستنيرون بقوله تعالى تركوك قائما وفي خطبة الجمعة، ولأنه عليه الصلاة والسلام حافظ على هذا الفعل، فقالوا إذن صفة في قيام جبلي لكنه في عبادة، فيكون الأمر متفق على أنه مشروع، لكن هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. أيضا الجلسة بين الخطبتين هل هي الأصل الجلسة فعل جبلي، لكنه لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها اختلف أهل العلم على قولين في وجوبها وعدم وجوبها، وإن كان الأرجح أنها تجب لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذناه من أدلة أخرى. منها أيضا قلب الرداء في الاستسقاء، الاستسقاء عبادة، فلم واصل قلب الجبة هذا متعلق بفعل جبلي، لكن لما وردت في حال العبادة علمنا أنها مشروعة وأنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، هكذا كما قلنا في الاتكاء على العصا والقوس، وإن كان بعض المحققين يرى أنه كان هذا من باب العوائد وليس من باب التشريع. الأمر الثالث أو الضابط الثالث هو الأفعال العادية، هي جبلية ولكن أصل أخذ هذا الفعل ليس من أن الإنسان مجبول عليه، وإنما اعتاده الناس فأصبح ملحق بالجبلي، وهذا متعلق بما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بأعراف قومه ومألوفاتهم، مثل كونهم كانوا يكتحلون، يستعملون الطيب، لبس الجبة في المناسبات اللي هي مثل البشت، ومثل لبس العمامة، هل نلبس العمامة أو لا نلبس، هل السنة أو ليست سنة؟ الصحيح أنها ليست سنة. لماذا؟ لأنها فعل عادي يتعلق بسيرة أقوام، فالإنسان العادات إما أن تكون في البدن مثل يعني إطالة الشعر، بعض يعني كان البادية عندنا قديما يطيلون شعورهم لأن في الحلق كلفة، وكان لهم ضفائر، وكان الناس يتقبلون هذه العادة. فهل هي لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم شعره، هل نقول أنه من باب الفعل العادي أو من باب الفعل التشريعي؟ هذا اختلفت فيه كلمة العلماء. والصحيح أن ما كان مأخوذا من العادة ومألوف الأقوام الذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يخالف دليلا أنه على سبيل المشروعية، إما وجوب وإما ندب، لكن يدلنا عليه هذا الأحاديث. فمثلا إعفاء اللحى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، لكن دل هذا على أنه، مع أن العرب كانوا يعفون اللحى، لكن عرفنا أن هذا مشروع حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، وقال خالف اليهود خالف المجوس، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، قصوا الشوارب، جزوا الشوارب. ومنها أيضا الطيب، الطيب مندوب لأنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يندب مثلا في التحلل بعد التحلل الأول حينما يريد الإنسان طواف الإفاضة، هل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أو لا؟ أيضا هو من الأمثلة على هذا الضابط، من الأمثلة على هذا الضابط الاكتحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، كان يكتحل وترا، وكان يدهب غبا أيوم ويوم. فهذه على سبيل السنة لما علمنا من محافظته عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل على أن مثل هذه مشروعة، وإن كان أصلها مرتبط بالعادة، منها كما قلنا إطالة الشعر. إذن هذه الضوابط الثلاثة تبين لنا متى يكون الفعل الجبلي على مشروعا ومتى يكون مباحا. الأصل في الإطلاق أن الفعل الجبلي هو على سبيل الإباحة كما قلنا عند جماهير أهل العلم، وقلنا بالضوابط الثلاثة ينتقل من الإباحة إلى المشروعية التي إما تكون واجبا أو مندوبا حسب ما سمعنا من تفصيل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي تقريراته وفي أخلاقه وفي هديه، وأن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى ومن أهل الهدى، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.